المحجة.
لا حجة لك أيها الإنسان، فلقد أتاك من السماء بيان.
ومحجة كالشمس يطفع نورها، ولا يراها العقل والوجدان. المحجة،
هل يطمئن القلب في إيمانه لو ساغ ما يلقي به الشيطان؟
نبع العقيدة لا يكدر صفوه،
شرك ولا بدع ولا بهتان.
اهلا مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه طيبه مشاهدي شبكه قنوات المجد الفضائيه في حلقه جديده من برنامجكم المحجه، نسعد فيه باستضافه صاحب الفضيله الشيخ الاستاذ الدكتور وليد بن عثمان الرشودي، استاذ الحديث وعلومه بجامعه الملك سعود قسم الدراسات الاسلاميه. صح فضيله، اهلا وسهلا بك.
اهلا وسهلا بك وبالاخوه المشاهدين.
الله يبارك فيك شيخنا. شيخنا، في الحلقه التي سبقت كان الحديث فياضا مستفيضا عن سعه رحمه الله وفضله وعن كرامته لاوليائه وعلى راسه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأذن الله له بالشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى، وكذلك الشفاعة التي تكون للمؤمنين، ثم رحمة أرحم الراحمين حين يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط وإنما كان من أهل التوحيد. حديثنا اليوم عن الشفاعة المنفية، ابتداء ماذا نقصد بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا أحصي ثناء على الله كما أثنه على نفسه، ثم أشكر هذه القناة الرائدة الماتعة الماجدة مثلة في رئيس مجلس إدارتها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد، ومن قبله الوالد الكريم الشيخ محمد المشرف على هذا البرنامج، وكافة الإخوة العاملين في هذه القناة، نفع الله بهم وسددهم. الشفاعة كما قلنا هي طلب الخير للغير، فلذلك هناك خير وهناك غير، وهناك طالب
ومطلوب
للخير ومطلوب له. في الحلقة السابقة بينا أن الطالب للشفاعة والمطلوب له لابد أن يكون للطالب إذن وللمطلوب رضا.
ممتاز،
واضح؟
نعم.
هناك آيات في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بينت أن هناك أمور القارئ لها يلتمس منها أنها لا توجد شفاعة.
سبحان الله.
كقوله تعالى مثلا في التنزيل، يعني أسرد لك جملة من الآيات، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. تكررت مرتين، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم.
نعم.
وقال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي نعمل. وكل ذلك وغير ذلك من الآيات التي تبين أنه لا شفاعة.
نعم.
واستدل بها أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وغيرهم على منع الشفاعة لأهل الكبائر، ضاقت بهم أنفسهم عن أن يعرفوا الحق فلم يرحموا الخلق،
صح،
فلذلك ضيقوا على أنفسهم وعلى العالمين فنفوا
الشفاعة.
لكن أهل السنة والجماعة فهموا هذا الفهم، أن هناك شفاعة مثبتة وهي ما سبق ذكره، وهناك شفاعة منفية عن الكافرين. عن الكافرين، فنحن لما قلنا بالشفاعة اشترطنا على ماذا؟ الرضا.
من؟
الرضا عن المشفوع،
من رب العالمين.
طبعا هو الكلام من الله جل وعلا. فلما أثبت أهل السنة والجماعة الشفاعة علقوها بماذا؟ بالرضا عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
صح.
فإذا رضي الله عنه فالله تعالى لا يرضى إلا عن الموحدين. فنقول لهؤلاء أنتم أنزلتم ماذا؟ المؤمنين منزلة المشركين.
صح. استووا جميعا.
فنحن نقول لكم اجمعوا بين لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فدل على أن هناك شفاعة، وبين هذه الأدلة فلا تعارض نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، وإنما
اجمعوا
بينها ولا تعارض أصلا،
ولا تعارض،
لا تعارض. فكل هذه الآيات التي سيقت كلها سيقت مساق ماذا؟ الكافرين والمشركين.
نعم.
ولذلك نقول لكم لما قال الله عز وجل عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في دعائه: ولا تخزني
يوم
يبعثون يوم لا ينفع، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون.
نعم.
فإذا جاء يوم القيامة فإذا أبوه واقف فينظر إليه فيقول: يا ربي أي خزي من هذا؟ لا يستطيع إبراهيم أن يملك له شيء.
صح،
لا يستطيع،
لأن الجنة محرمة،
لأنه كافر. فلذلك قال: يا إبراهيم إننا لن نخزيك. انظر بعد إلى مقام إبراهيم، فيذوب في ذلك المشهد حتى يكون كالسيخ
كالذيخ
فلا يبقى منه شيء،
الضبع أو
الذي يصغر ويتصاغر فيختلف خلقته ويكون مذموما،
فكأن الذي يعذب شخصا آخر،
كأنه شخص آخر ليس اللي هو والد إبراهيم.
نعم.
حتى لا، الله تعالى استجاب لإبراهيم في دعوته: ولا تخزني.
سبحان الله.
تمام. لكن قال الله عز وجل في الاقتداء بإبراهيم: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. لما أمرنا بالاقتداء في الممتحنة قال: اقتدوا بإبراهيم في كل شيء إلا في هذه.
سبحان الله.
لا تقتدوا به. لماذا؟ لأن هذا من إبراهيم. وقال الله عز وجل: وما كان النبي والذي أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفاروا لإبراهيم لأبيه إلا عن موعدة
وعدها إياه،
فلما تبين
لا استغفرن لك،
إيه، فلما تبين له أنا عدو لله تبرأ منه. شوف التوحيد.
نعم.
تبرأ منه. فلذلك إنزال النصوص في غير محلها يورث مثل ماذا؟ مثل هذا الأمر الذي يجعله يعني يشكل على الناس. فلذلك الشفاعة المثبتة: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. انظر الآن: أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، بمعنى أن الآخرين قد يكون لهم شفعاء. فلذلك الشفاعة أن تنفى على إطلاقها لا، وإنما منفية عن أشخاص معينين
وصنف معين.
وصنف معين. لذلك الآن يعني يكون لدينا في معرفة،
نعم،
لا، في معرفة ماذا؟ في معرفة الآن الشفاعة الشرعية انتهينا منها اللي هي المثبتة، والشفاعة المنفية التي هي البدعية الشركية التي يجب أن نحذر منها.
وش هي الشفاعة البدعية؟
أيوة، هذا السؤال الجميل. كم بقي؟
فاصل ولا مكمل مع الشيخ؟ باقي ما تفضل.
هذا الأمر مهم. الآن لما نثبت الشفاعة ونقول أن هناك مثبتة ومنفية، المثبتة انتهينا منها، الآن المنفية قلنا لا تنفع
للكافر،
لا مشرك ولا من مشرك، جيد؟
لا تشفع، لا تنفع لمشرك
ولا من مشرك، لا تنفع.
نعم، لانه من الشروط.
لكن الان عندنا نقول شفاعه بدعيه شركيه، وهي طلب الشفاعه من الاموات.
هذه في الحياه،
هو الكلام الان يطلب الشفاعه. الان انت تسال الله جل وعلا، تسال الوسيله للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟
لانه
حتى يشفع لك.
صح،
اليس كذلك؟
نعم،
حتى يشفع لك.
نعم.
ويسوغ لك ان تدعو الله عز وجل بان
يشفع
النبي صلى الله عليه وسلم فيك.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم ما له علاقة الآن، لا تسأله ولا تدعوه ولا ترجوه، وإنما أنت
تقول: يا رب،
الله يا رب
شفع نبيك في،
يأذن لنبيه ويرضى عني فيحصل ماذا؟ الشفاعة لي. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم هل دعي؟
أبدا.
هل رجي؟
أبدا.
هل توجه القلب إليه؟
لله، لذلك دعوت الله.
لذلك ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
مرضية.
بيّن أنه هو ممن يكون له شفاعة يوم القيامة. جيد؟
جيد.
هناك الآن هذا الفهم الآخر المقابل للفهم السليم، الفهم السقيم،
وهو
ما يحصل عند أهل البدع. فتجد هناك أناس من
ممن يدعون العلم يوجهون العوام إلى سؤال الأموات الشفاعة.
كيف؟
كيف؟ فيتوجه مثلا إلى صاحب القبر والعياذ بالله، تمام؟
بعد أن أصبح رميما،
بعد أن أصبح رميما فيتوجه إليه فيقول يا فلان أغثني، أنصرني، أغفر لي، تمام؟ وغير ذلك، اشفع لي عند الله عز وجل. فهذا في الأقوال، وقد يتجاوز إلى الأفعال، يذبح له، يسجد له، وقد مضى ذلك كثيرا.
نعم.
ولذلك جاءت النصوص على أن مثل هذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج من الملة، شرك أكبر مخرج من الملة. لذلك يقول الصنعاني: فإفراد الله بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده. فلذلك طلب الحاجات من الموتى سواء كانوا أنبياء أو صالحين فضلا عن غيرهم، وسؤالهم الشفاعة وطلب الإعانة منهم والاستعانة والاستغاثة بهم وسؤالهم غفران الذنوب، كل ذلك من الشرك الأكبر.
أعوذ بالله،
من الشرك الأكبر. فلذلك هذا لا يجوز ولا يعني يحصل منه هذا الأول. هذا كثير.
نعم، خلينا في هذا. ما الذي يجعل يعني إنسانا رزقه الله عقلا وفهما يذهب إلى قبر مثل ما قلنا أصبح رمما يتلمس منه الحاجات، وهو يعلم أنه حتى لما كان حيا لم يكن يقدر على كثير من شؤون، بدليل أنه مرض في آخر حياته، تعب، كان يطلب من الناس أن يحضروا له غداءه وأكله الذي عجز على أن يأتي بغدائه بنفسه، كيف له أن يشفع في قضاء الحاجات وهو ميت يعني؟
جميل، الجواب من شقين.
طيب، الأول،
أولا قضية التقليد.
لمن؟
التقليد للسائد.
وجدنا آبان.
أي للسائد، للسائد الموجود في فيما يسمونه في المجتمع.
الموروث.
فلذلك الموروث الموجود، فلذلك تجده لا يستطيع أن ينفك منه. يعني والعياذ بالله، نسأل الله لنا ولك الثبات والعافية.
ولكم.
كثير من يعني أبو طالب يجزم بأن محمد صادق عليه الصلاة والسلام. ما الذي منعه من اتباعه؟
كلام قومه،
هو مخافة المسبة. هو نعم، يعلم أن محمد صادق.
نعم،
وذكر فيها أبيات وأقسم
مخافة مسبة،
فلذلك يعني لغير ذلك تجد يعني. الآن أعطيك مثال آخر واقعي، بعض ناشري الكتب في العالم اليوم،
نعم،
وخصوصا الكتب الإسلامية،
نعم،
نصارى
نعم، يعني أصحاب المطبوعات،
لا أصحاب الدور نسمع. ويعتنون بها ويعلمون أن ما فيها حق، لكن لما لا تستجيب إلى هذا الحق؟ يقول لا أستطيع. لا أستطيع،
هو عارف أنه يطبع خيرا ونورا،
يعلم أنه الحق. فلذلك القضية في ماذا؟ هذا الأمر
التقليد
الأول. هذا يطمس على العقل.
إذا التقليد يمنع من قبول الحق.
يمنع من قبول
والثاني.
الحق الثاني والعيون المعاندة العناد، يعني هذه من أكبر الصدود والاستكبار.
يعني المثال في التقليد وخوف المسبة أبو طالب، وفي العناد أبي جهل.
أبو جهل وفرعون وجحدوا بها واستقنت أنفسهم.
نعم،
علوا واستكبارا. فلذلك يعني القضية هذا الأمر الخطير.
نعم،
فتجد يعلم أن ما تقول حق لكن لا يريد أن يستجيب له.
اللهم
مخافة المخافة، يعني فقط لا يريد أن يستجيب لك، لا يريد أن يقتنع بكلامك، لا يريد إلى آخره.
نعم، راح أرجع لك شيخنا بعد هذا الفاصل. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل نعود بعده إليكم بإذن الله.
عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاع العيال، وهلكت الأنعام، ونهكت الأموال، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال: ويحك، أتدري ما تقول؟ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. رواه أبو داود.
ومحجة كالشمس يطفع نورها.
السلام عليكم، أهلا مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في الحديث عن الشفاعة المنفية. شيخنا قبل الفاصل كان الحديث عن الشفاعة البدعية، وكنت سألتك لماذا يستكبر أولئك وكيف يذهبون يطلبون الحاجات من موتى لا يقدرون على قضاء حوائجهم لما كانوا أحياء، فكيف يرجونهم وهم أموات، وقلتم أن التقليد والعناد هما السبب.
أحسنت، بسم الله والصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
يعني الآن السؤال الذي يتبادر عند ذهن المشاهد أنت تتكلم عن الشفاعة في الآخرة، ما علاقتك وأنت تتكلم في الحياة الدنيا؟
نعم أنا هذا كان سؤالي. نعم
أي الآن الجواب كالتالي، أن اعتقاد هذا الحي حينما يذهب إلى هذا الميت يطلب منه شفاعة، متى يطلبها؟ منها في الآخرة. هو لا يطلبها منه في الدنيا الآن.
لا، في بعضهم ما يذهب،
هو يقول اغفر لي. ما معنى المغفرة؟ متى تكون؟
أي بس هو يذهب له الآن وهو حي عند
وهو
قبره.
حي حتى يتوسل إليه، يتودد إليه، يعبده، يتوجه إليه بأن ينفعه في الآخرة.
سامحني، يعني موجود هذا الصنف الآن يذهب عند قبر يقول له لا تنساني يوم القيامة؟
هذا كثير، ونسأل الله يعافينا وياك.
آمين.
يعني أنت في عافية من معرفة هذا،
الله يغفر لك.
لكن كثير من 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 غلاة الروافض وغيرهم من يقفون عند قبر، ماذا يرجون من أهل البيت المزعومين؟
ربما حاجة الدنيا.
لا غير حاجة الدنيا، يعني ماذا تجد؟ يتصورون إليهم لأنهم هم الذين يملكون كل شيء في الدنيا والآخرة. ماذا الذي يقفون عند قبر البدوي وعند قبر وغيره والرافع وغيره من هذه الأسماء؟ احنا لا نتكلم عن المقبور، نتكلم من يتوجه إليه.
لكن هم يجعلونه واسطة أم يدعونها مباشرة؟ أو كلاهما الأمر خطير.
الآن يأتي معنى الواسطة. طيب، بس هو الكلام مباشر الآن ممن يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
في ذاته الشريف عليه الصلاة والسلام يغلون به
وفيه
ويطلبون منه مغفرة الذنوب، ويستدلون لك فلولا إذ جاءوك فاستغفرت لهم واستغفر، فلولا إذ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول.
هذا الشرك.
ها، أحسن.
هذا إذا كان
الآن
سامحني يعني اسمح لي، احنا نقول الجزائر سامحني، يعني طلب الحاجات من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ذاك رسول الله شرك؟ طلب الحاجات الدنيوية
بلا شك.
طيب، فما بالك بغيره؟ أنا هذا السؤال.
لذلك نعم. أنا أقول لك معنى الأم لما يطلب منه المغفرة متى تكون؟
يريدها في الآخرة.
هو يريدها في الآخرة.
نعم.
وهي نوع من 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 مما يطلبه، فلذلك أنت الآن تطلب من 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 شيء تطلبه من الله جل وعلا.
نعم.
لا تتوجه إليه، أن تتوسل إليه، أن تطلب منه كل شيء.
طيب،
هذا الأمر الخطير في التوجه إلى الميت الذي لا يملك شيء. أنا أريد الآن يعني أؤكده، الصحابة رضي الله عنه لما توسلوا بدعاء العباسي لم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بجانبهم وقبره لم يجف عليه الصلاة والسلام، فلم يفهموا منه أنه يستطيع أن يصنع شيء بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وإنما انتهى وتحقق فيه حكم الموت الحقيقي الحقيقي.
نعم.
الأمر الثاني من الشفاعة البدعية باتفاق أهل العلم، لكن قد لا تصل لحد الشرك الأكبر، والدعاء عند الله، الدعاء عند دعاء الله تعالى عند القبور.
إذا نوعان،
هذا الشرك الأكبر. هذا الآن دعاء الله تعالى عند قبر الميت.
هو يدعو الله،
يعني عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل، يقول إن هذه البقعة مباركة فأنا أدعو الله تعالى عندها، وهذه التي حذر عنها منها النبي صلى الله عليه وسلم، بس هذه بين معقوفتين وهي قد مضت معنا، لكن ذكرتها للاشتباه بينها وبين الأخرى، وهو أن يذهب إلى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله عز وجل ويقول هذه بقعة مباركة، نقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد
فابتعد عنه،
ولذلك قالت خشية أو خشية، ولو لذلك لأبرز قبره. فلذلك كان
غاية ما يفعله زائر مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم على من يقول بها أن يسلم عليه وعلى أبي بكر وعمر ويمشي فقط. أما الدعاء فيتوجه به إلى ربه في أي مكان.
أحسن. فلذلك هذا كله مثله مثلا أن يسأل بجاه أصحاب القبور، أن يقول أسألك بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسألك بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من البدعية، وبعضهم نص على وبعضهم نص على أنه قد يكون شرك، لأن والإمام أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى قالوا هذا لا يجوز، وقالوا بالنص لا يسأل بمخلوق، فلا يسأل بمخلوق، وهذا يتضمن شيئا، الأول الإقسام على الله تعالى به، وهذا منهي عنه عند جماهير العلماء، كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة.
ما.
تمام؟
كيف يقسم على الله بالكعبة؟
يقول أسألك بجاه البيت الله. تمام؟
ولذلك لما سمع رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول والكعبة قال لا تحلفوا بالكعبة،
هذا حلف.
فلذلك مثله لما يسأل بجاه الكعبة، فالكعبة مخلوق، الكعبة كصندوقها مخلوقة لا تملك شيئا ولا آخره
حجارتي.
فلذلك لا يسأل بذات مخلوق ولا يجوز، وهذا من التوسل الممنوع. ولم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار رضوان الله تعالى عليهم عن السؤال برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالوا نسألك بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسقينا، وإنما توسلوا بدعاء العباس،
يعني العباس أدعو لنا رضي الله عنه،
أدعو لنا. فلذلك الآن شوف اللطيفة هنا، الشيخ محي الدين البركوي المتوفى 981 له لطيفة جميلة جميلة جدا، أذن لي أن أقرأها في أربعة سطور.
تفضل شيخ.
شوف إيش يقول. يقول المقصود من الصلاة على الميت هو الدعاء له،
صحيح،
والاستغفار لأجله والشفاعة فيه.
نعم،
أنت الآن تروح تصلي على الميت، تستغفر وتصلي وتشفع. نعم، له عند الله
ثلاث صفوف أو أربعين مسلما.
فإن لما كنا وقفنا على جنازته، الآن نقف على،
كان بحاجة
ندعو له ولا ندعو به،
صح،
حتى لو كان عبدا صالحا. نعم، من كان، ونشفع له ولا نستشفع به.
كلام جميل.
شوف يقول الآن الجميل، فبعد الدفن أولى وأحرى.
كلام رائع. يعني إذا كان هو باقي جسد، يعني جسده لم تأكله الدود ولا الأرض، لم نستطيع، بل كل واحد
كل هو بحاجتنا،
كل مسلم نقول اللهم اغفر له وارحمه.
فلذلك كيف
بعد أن أصبح رماما
أن نستشفع به؟ شوف يقول
كلام،
فبعد الدفن أولى وأحرى، لأنه في قبره بعد الدفن أشد احتياجا إلى الدعاء منه على نعشه.
كلام عظيم.
فإنه حينئذ معرض للسؤال وغيره. وقد روى أبو داود عن عثمان رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ثم قال فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل القبور 24 سنة، وهذه سنة الخلفاء الراشدين، وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين. فبدل أهل البدع والضلال قولا غير الذي قيل لهم. انتهى كلامه.
كلام عظيم والله.
فلذلك هذا الكلام يعني لا لا يعني لا يمكن ان 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 يرد عليه احد، لا العقل ولا الحجه.
نعم.
القسم الثالث انه لو قال شخص انا لا اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اريد ان يقربني الى الرب وان يشفع لي عند الرب.
نعم.
جل وعلا، فلا اقول يا رسول الله اغفر لي او اشفني، ولكن اقول يا رسول الله اشفع لي عند ربك.
هذه
يعني يناجي من يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو ميت صلى الله عليه وسلم.
اي طبعا، هو تكلم مع اليوم، ويا رسول الله سأل الله لي المغفرة او سأل الله لي الشفاء. فهذا اختلف فيه بعض اهل العلم، بعضهم من يقول هذا شرك اكبر لانه سأل ميتا ما لا يملكه، وبعضهم قال لا، ان هذا الرجل لبس عليه فلما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية لا نعلمها، تمام، فلذلك وهم عليه، لكن فعله بدعة عظيمة من أعظم البدع.
نعم.
لكن لا تخرجه من دائرة التوحيد.
نعم.
وهذا القول
لكنه على خطأ. نعم.
وهذا القول لو أقول لك من تبناه ما تصدق.
من؟
ابن تيمية.
الله.
الذي يزعمون أنه رأس في التكفير. شوف كيف أرحم الخلق بالخلق. فلذلك لما نظر إليه بمثل هذه النظرة قال هذا من البدع العظيمة. لكن لا تخرجه لأنه عنده شبهة. هذا بعد سؤال، هذا فائدة للتكفيريين الذين يأخذون بأي نص يخرجهم عن ذلك.
نعم.
فلذلك هذا بدعة، هو متفق عليه على أنه بدعة. نعم. بعض أئمة الدعوة يرون هذا كفر أكبر مخرج من الملة، لكن هذا الكلام بما أن له شبهة لا نستطيع أن نكفر أحدا بشبهة، لكنه بدعة عظيمة. لا يجوز أن تقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اشفع لي، بما يحصل عند كثير من المتصوفة الغلاة.
نعم، الله يرضى عنك شيخنا، ونسعد بك في لقاء قادم بإذن الله. الشكر وكذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام بعد شكر الله عز وجل. التوحيد سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. أطيب المنى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا حجة لك أيها الإنسان، فلقد أتاك من السماء بيان، ومحجة كالشمس يقطع نورها، ولا يراها العقل والوجدان.
يطمئن القلب في إيمانه لو ساغ ما يلقي به الشيطان. نبع العقيدة لا يكدر صفوه شرك ولا بدع ولا بهتان.